إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قد قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في رسالة الدلائل القرآنية في أن العلوم والأعمال النافعة العصرية داخلة في الدين الإسلامي فصل، ومما روج به الملحدون باطلهم وعلومهم المخالفة للدين أنهم زخرفوا لها العبارات فسموها تجديدا ورقيا وتقدما ونحوها من الأسماء التي يغررون بها من لا بصيرة عنده، وتسميتهم بالحق الذي جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم جمودا ورجعية وتخديرا ورجوعا إلى الوراء، كما قال تعالى عن أسلافه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. فأخبر تعالى أن هذا دأب أعداء الرسل في كل زمان، وأنهم يزخرفون العبارات لتحسين باطلهم وتقبيح ما جاءت به الرسل، أنهم يتواصون بذلك ويفترون على الله الكذب، وأنه يغتر به من لا علم له ولا بصيرة ولا إيمان. فهؤلاء أخذوا كل ما افتراه الأولون من أسلافهم المكذبين وزادوا زيادات اصطادوا بها ضعفاء البصائر، وليس ما جاء به الرسول جحودا ولا رجوعا إلى الوراء، وإنما هو الحق والنور والحياة والرشد الذي لا حياة للوجود ولا للقلوب ولا للدنيا إلا به، ولا نور إلا باقتباس نوره، وهو الموقظ للهمم والعزائم إلى كل خصلة حميدة وإلى كل رقي صحيح وتقدم نافع. فإن من أصول الشريعة الكبرى وجوب العمل بالأسباب النافعة مقاصدها ووسائلها، والحث على كل عمل صالح ومصلح، والاستعانة بالله في تحقيق ذلك مع بذل الجهد. ومن المعلوم أن من تحقق بهذين الأصلين، وهما بذل المجهود في كل أمر نافع والاستعانة بالمعبود، فإنه لا يزال في تقدم ورقي مضطرد في إصلاح الدين وفي إصلاح الدنيا المعينة على الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. وكم في كتاب الله سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمر بكل عمل نافع والحث على التقدم الصحيح النافع للأفراد والجماعات والشعوب والحكومات. وأما العلوم المادية الخالية من روح الدين ورحمته، فإنها تقدم إلى الهلاك والدمار، وتقدم إلى هدم كل خلق جميل والاتصاف بكل خلق رذيل، والمشاهدة والحس أكبر شاهد على ذلك، فإنه محال أن يحصل التقدم الصحيح إلا إذا صحبه الدين الصحيح الملازم للحق. فإن الباطل وإن كان له نوع صولة فعاقبته الزوال والاضمحلال ومنتهاه الخسارة والهلاك. فعند هؤلاء الملحدين أن التجديد والرقي هو الاندماج في معنوية الأجانب أعداء الأديان كلها، وزوال شخصياتهم في شخصيات أولئك، والتشبه بهم في أخلاقهم ولباسهم وحركاتهم وعوائدهم الدقيقة والجليلة، ويرون الانسلاخ من دين الله الذي هو الحق ومن أخلاقه الجميلة، يرون ذلك التقدم والرقي، فاستبدلوا الأدنى الخسيس بالأعلى الكامل النفيس، والباء تدخل على المتروك. يقول: فاستبدلوا الأدنى الخسيس بالأعلى الكامل النفيس، وصاروا مع أعدائهم في ظاهرهم وباطنهم، وكانوا بذلك أكبر سلاح للأعداء على دينهم وقومهم. لهذا كانوا يقلدون الأجانب في الأمور الضارة، وأما ما عندهم من الأمور التي تنفع إذا انضم إليها الدين هم أبعد الناس عنه، كما هو معروف من أحوالهم. الشيخ رحمه الله تعالى يشير إلى تلك الفتنة الماحقة الطاحنة التي تعرضت لها الأمة الإسلامية بانبهار أبنائها بما عند الغرب والشرق من التقدم المادي، حتى إن كثيرا ممن يعدون من المفكرين عند المسلمين من الأتراك والمصريين كانوا يصرحون بأنه ينبغي علينا أن نقلد الغربيين في كل شيء، وأن تكون حياتنا كحياتهم، وأن يكون طعامنا كطعامهم، ولباسنا كلباسهم. حتى قال طه حسين في مستقبل الثقافة في مصر: وحتى تكون فضلاتنا كفضلاتهم. فأرادوا أن تكون الأمة كالقرود المقلدة لأعدائها، وهذا هو عين الاضمحلال وعين التلاشي والفناء في الأعداء. لا يجني منه أبناء هذه الأمة خيرا قط. قال المصنف رحمه الله: فصل. ومما يروج به المنحرفون باطلهم لهجهم الشديد بالثقافة العصرية، زاعمين أن الأخلاق لا تتهذب ولا تتعدل إلا بالثقافة العصرية، ويطنبون في مدحها ومدح المثقفين فيها، وفي ذم من لم تكن له هذه الثقافة والسخرية منهم. هم يفسرونها تفاسير متباينة منحرفة، كل يتكلم بما يخطر له، لأن العلوم إذا كانت فوضى والأخلاق تتبعها هكذا يكون أهلها لا يتفقون في آرائهم ونظرياتهم على شيء، وكل أقوالهم ترجع إلى هبوط الدين والأخلاق. وإنما الثقافة الصحيحة والتهذيب النافع هو ما جاء به الدين الإسلامي الذي هذب العقائد عن الشرك والوثنيات، وهذب الأخلاق عن كل خلق رذيل، وهذب الأعمال والآداب حتى استقامت بها الأمور وصلحت بها الأحوال، وجمعت بين الدين والدنيا وبين تقويم المعنويات النافعة والماديات المعينة عليه. ذلك أن المشاهدة شاهدة بما ذكرنا، فإن العلوم العصرية والمخترعات مع توسعها وتبحرها إذ كانت خالية من الدين عجزت كل العجز عن إصلاح الأخلاق واكتسابها للفضائل الصحيحة وعن ترفعها عن الرذائل. وإنما الذي يتكفل بهذا الإصلاح ويتولى هذا التهذيب النافع ويوجه إلى كل خير ويزجر عن كل شر هو دين الإسلام، فإنه مصلح للظاهر والباطن لأمور الدين والدنيا، ومن نظر إلى أصوله وفروعه، إلى ما دعا إليه وحث عليه، إلى ما زجر عنه ونفر منه، وجد الأمر كما ذكرنا بل فوق ذلك، والله الموفق. ولا تنظر إلى من تسمى بالإسلام ونبذ أخلاقه وراء ظهره وتحتج به على الإسلام والمسلمين في ضعته وجموده وهبوط أخلاقه، فإن الإسلام بريء ممن هذه حاله، وإن تسمى بالإسلام فليس له منه إلا رسمه، فإن دين الإسلام دين الرفعة والرقي الصحيح، فتعاليمه وإرشاداته وأخلاقه وأعماله كلها في غاية الإحكام والانتظام في وسائلها ومقاصدها، هي الغاية في توجيه المتصفين بها إلى كل خير وصلاح وإصلاح، كما هو معروف من حال أول هذه الأمة القائمين به حقيقة، الذين ملأوا الدنيا عدلا ورحمة وصلاحا وإصلاحا للأحوال كلها، وبهم يضرب المثل في الكمال الإنساني. من أراد أن يعرف آثار الدين فلينظر إلى أمثال هؤلاء، وأما من أراد المكابرة والتغرير فله نظر آخر. والمصنف العلامة رحمه الله تعالى يشير في هذه الفقرة إلى تلك الشبهات التي تضرب بأطنابها في كثير من نفوس المسلمين وعقوله، هي أنهم يستدلون على صدق الإسلام وصحته بما عليه المسلمون. هذا نظر إلحادي شركي كفري، وإنما يتخذه أعداء الإسلام وسيلة لصد الناس عن الإسلام العظيم، فيقولون لو كان الإسلام خيرا لكان المسلمون على خير، ولكن انظروا إلى المسلمين، انظروا إلى أحوالهم، انظروا إلى تصرفاتهم، انظروا إلى بلدانهم، انظروا إلى تأخرهم وانحطاطهم، انظروا إليهم لتعرفوا قيمة دينهم. هذا كله خطأ، فإن المسلمين إذا لم يكن لهم من الإسلام إلا رسمه، وليس لهم من الإيمان إلا اسمه، فإننا لا نلوم الإسلام ولا الإيمان، وإنما نلوم المسلمين أنفسهم، فنقول هؤلاء ليسوا حجة على الإسلام، بل الإسلام حجة عليهم، فإن الإسلام يدعوهم إلى نبذ ما هم عليه، لأن الإسلام دين الرفعة والرقي الصحيح، فأين هو منهم وأين هم منه؟ إذن تحللهم من التعاليم والذي أدى بهم إلى هذا الذل الحاضر والحطة الظاهرة والتخلف الذي صاروا إليه، حتى صاروا في مؤخر ركب الأمم، فسبقتهم الأمم وتخلفوا، فلا نلوم الإسلام حينئذ، وإنما نلوم المسلمين أنهم لم يتمسكوا بالدين التمسك الصحيح. يقول المصنف رحمه الله: من أراد أن يعرف الحقيقة فعليه أن ينظر إلى الجيل الأول الذين قاموا بالإسلام حقيقة، وكيف حولوا التعاليم إلى واقع حي متحرك منظور، فملكهم الله رب العالمين مقاليد الحكم في الأرض في الدنيا القديمة، فإنهم ملكوا الدنيا كلها في ذلك الوقت، وبلغ دينهم المبالغ، حتى إن الذين كانوا يتمسكون بتعاليم الدين فتح الله تبارك وتعالى بهم البلدان العظيمة من غير رمح ولا سيف، فإن التجار المسلمين الذين كانوا يذهبون إلى الهند ويذهبون إلى أواسط أفريقية، هؤلاء لم يجاهدوا بالسيف والسنان، وإنما كانوا يلتزمون بتعاليم الإسلام، فدخل الناس بسببهم في دين الله أفواجا، بسبب معاملتهم، بسبب صدقهم، بسبب إيمانهم، ولأنهم كانوا إذا جاء وقت الصلاة أذن واحد منه، فأما آخر إخوانه في الصلاة في خشوع وخضوع يصلون الصلاة المثمرة المنتجة للتقوى والتي تؤثر الفلاح في العمل الصالح. فلما كان ذلك كذلك دخل الناس في دين الله أفواجا، فكم من البلدان دخل أهله في دين الله تبارك وتعالى من غير سيف، من غير رمح ولا سنان، وإنما بسبب دعوات المسلمين الذين كانوا يسافرون ويتنقلون في العالم القديم من أجل التجارة وغيره. فدخل الناس بسببهم لما تمسكوا بدين ربهم، دخل الناس بسببهم في دين الله أفواجا. فالمصنف رحمه الله يقول: حال أول هذه الأمة الذين قاموا بالإسلام حقيقة، الذين ملأوا الدنيا عدلا ورحمة وصلاحا وإصلاحا للأحوال كلها، هؤلاء هم الذين يضرب المثل بهم في الكمال الإنساني. فمن أراد أن يعرف آثار الدين الإسلامي فلينظر إلى أمثال هؤلاء، وأما من أراد المكابرة والتغرير فله نظر آخر، فانظروا إلى المعاصرين ويقول: هؤلاء هم المسلمون، انظروا إليهم أين هم من النظافة في أنفسهم وفي شوارعهم وفي بيوتهم، انظروا إليهم في تخلفهم وفي جهالاتهم وفي خرافاتهم، في بعدهم عن النظر الصحيح والفكر المستقيم إلى غير ذلك. هذه كلها مكابرة ومغالطة. ولكن من أراد أن ينظر إلى الأثر الحقيقي لدين الإسلام العظيم فعليه أن ينظر إلى الجيل الأول الذين قاموا بالإسلام حقيقة وحولوه إلى واقع في هذه الدنيا، فملكهم الله رب العالمين زمام الدنيا القديمة وملأوا الدنيا عدلا بعد أن كانت قد ملئت جورا، ونشروا الخير والهدى في أرجاء المعمورة، ورضي الله تبارك وتعالى عنه. قال المصنف رحمه الله: فصل. يقول كثير من الناس: هذا وقت العلم والمعارف والرقي. ومقصودهم بهذا الإعراض عن الماضي وعن علوم الدين والتزهيد فيها، وقد صدقوا من جهة وكذبوا من جهات أخرى. قد صدقوا أنه وقت الترقي في العلوم والصناعات والمخترعات وما يرجع إلى الماديات والطبيعيات، وكذبوا أفضاع الكذب حيث حصروا العلم في هذا النوع ولم يعلموا أن العلم الحقيقي النافع هو العلم بما جاء به الكتاب والسنة الكفيل بكل خير ديني ودنيوي وأخروي. العلم النافع من علوم الصناعات والمخترعات داخل في ضمن هذا، بل العلم الديني والذي يصير العلوم الطبيعية والصناعية نافعة نفعا صحيح، وهو الذي يوجهها إلى نفع النوع الإنساني ويمنعها من التهور المهلك. ولهذا نقول: وقد كذبوا أيضا من جهة أن هذه العلوم التي افتخروا بها لم يوجهوها التوجيه النافع، بل استعملوها فيما يضر الخلق في الإهلاك والإفناء والتدمير، فهي من أعظم النعم، ولكنها باستعمالهم إياها كانت من أكبر النكبات والنقم. عندما تمتلك البشرية القوة النووية والقوة الهيدروجينية والأسلحة الفتاكة المدمرة، عندما تمتلكها البشرية ولا يقود البشرية إلا الشيطان، فما الذي ينتظر من امتلاك تلك الوسائل المدمرة؟ الذي ينتظر هو ما وقع في هيروشيما ونجازاكي من استعمال تلك القنابل الذرية وما أتى بعدها من الأجيال اللاحقة من القنابل النووية والقنابل الهيدروجينية والقنابل العنقودية إلى غير ذلك من الوسائل الفتاكة المدمرة تدميرا عاما. عندما تمتلكها أيد ليست في أجساد قلوبها تتقي الله، ليست في أجساد قلوبها تعرف الله، ليست في أجساد قلوبها تؤمن باليوم الآخر، أن الله سيبعث الخلق من أجل الحساب والجزاء، فما الذي تنتظر من أولئك حينئذ؟ هو ما تراه في العالم حولك من هذا التدمير، حتى إنهم لا يعتبرون الجنوب في الأرض لا يعتبرونهم من البشر، وإنما هم سوق وحقل للتجارب، سوق للمنتجات وحقل للتجارب، حتى إن أولئك المتقدمين بزعمهم يأتون بالنفايات الذرية والنووية من أجل أن يلقوها بقرب سواحل تلك البلدان كأنه ليس فيها من البشر أحد، لا يعتبرونه ولا يلتفتون إليه. فما الذي أفادته البشرية من هذا التقدم؟ لابد أن يكون ذلك صادرا من إيمان بالله رب العالمين واليوم الآخر، وإلا فإن هذه القوة سوف تتحول إلى سلاح فتاك لا يضر إلا البشر، وسيعود بالشر على من اخترعه ومن استعمله في آن. وهذا ما يشير إليه المصنف العلامة رحمه الله تعالى، ولكنها باستعمالهم إياها كانت من أكبر النكبات والنقم. وهذا من المعلوم الذي لا ريب فيه أن الشيء الذي لا يتولى الدين الصحيح توجيهه فهو منعكس ضرره أكبر من نفعه. وقد صدقوا أنه زمان ترقي الماديات الجافة، وقد كذبوا في إطلاقهم الترقي، فيظن الظان أنه ترق في كل شيء، إنما هو ترق في الصناعات والمخترعات لا في الأخلاق الفاضلة والديانات. فلا ينفع الترقي في الماديات إذا هبطت الأخلاق التي عليها المدار في كل شيء، والأخلاق هي التي تصلح الأشياء، ولا تصلح الأمور بدونها كما هو مشاهد محسوس. فأي ترق صير أهله بمنزلة السباع الضارية دأبها الظلم والفتك والاستعمار للأمم الضعيفة وسلبها حقوقها، أي ترق هذا؟ ولذلك الذي وصل إليه أولئك يمكن أن تشبهه بطائر له جناحان قويان عظيمان، فأما أحدهما فمكسور مهيض، وأما الآخر فإنه من القوة في غاية. هذا الجناح القوي لذلك الطائر هو المعارف المادية، ما وصلوا إليه من معرفة حتى بالجسد الإنساني من حيث المادة، من حيث التركيب، وأما من حيث الروح، وأما من حيث الاحتياجات النفسية، فهذا هو الجناح المكسور. فقد علموا أمورا كثيرة فيما يتعلق بالماديات والطبيعيات، وأما الإنسان نفسه فهم عن معرفته بمبعده، هم في غاية الجهل به، ولذلك لم تؤثر تلك المعارف سعادة للإنسان، ولم تقدمه نحو السعادة قيد أنمل، وإنما جرت الشقاء على النوع الإنساني كما هو معلوم. قال المصنف رحمه الله: فالترقي الصحيح الذي هو من آثار الدين، من آثاره العدل والرحمة والوفاء بالحقوق والحث على كل خير والتحذير من كل شر، هذا هو الترقي الذي لم يشموا له رائحة ولا خطر بقلوبهم. وكيف يخطر بقلوبهم وقلوبهم ملأى بالهلع والجشع والزهو والكبر والغرور ومن كل خلق رذيل؟ وقد كذبوا أيضا في زعمهم أن العلوم العصرية والفنون الاختراعية النافعة هم الذين ابتدأوها، وأن الشريعة الإسلامية لم تهدي إليها ولم ترشد إلى أصولها. هذا بهت عظيم ومكابرة يعرفها من له أدنى نظر في الدين الإسلامي. وكيف أصل للعباد أصولا عظيمة نافعة بها صلاح دنياهم كما أصل لهم أصولا نافعة فيها صلاح دينهم؟ ولو رجعت إلى رسالة العلامة الشيخ محمود محمد شاكر، رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، لعلمت ما وراء هذه الفقرة من كلام المصنف رحمه الله. فإن العلامة شاكرا رحمه الله قد بين كيف أن الغرب استلب ما كان عند المسلمين من التقدم العلمي المادي المؤسس على الكتاب والسنة، فاستلبه ثم عمل جاهدا على أن يظل المسلمون في تأخرهم وانحطاطهم. وأما هم فإنهم بنوا ما وصلوا إليه بعد ذلك من أصول المدنية الحديثة ومخترعاتها، بنوه على ما أسسه أسلافنا نحن مما وصلوا إليه بدلالات الكتاب والسنة من المعارف المادية العلمية. ومن أراد أن يعرف ذلك فعليه أن يرجع إلى رسالة الأستاذ محمود شاكر رحمه الله، رسالة في الطريق إلى ثقافة، وعليه أن يتأمل فيما كتب المنصفون حتى من الغربيين وهم على دينهم لم يدخلوا في دين الإسلام العظيم، كزغريد هونكا وهي مستشرقة ألمانية ولها كتاب سمته شمس الإسلام تشرق على الغرب، كذا كان اسم الكتاب أولا، فعودي من المنصرين والذين يحاربون الإسلام في ديارها فغيرته إلى شيء ما، ولكنها كتبت هذا الكتاب لكي ترجع الأمر إلى نصابه وهي باقية على كفرها وعلى دينها، فإنها لم تسلم. فإذا ما تأملت في ذلك علمت مدى ما فرط فيه المسلمون ومدى ما يفرط فيه المعاصرون من المسلمين أيضا، لأنهم لا يعرفون ذلك بل هم منهزمون نفسيا أمام تلك المخترعات المادية الحديثة. المسلمون في حال انكسار وذل نفسي أمام ما يصل إليه الغرب والشرق من الملحدين والكافرين من هذا التقدم العلمي المذهل، فينكسر المسلم أمام نفسه حتى إنه ربما شك في دينه وربما اقتنع بالمقولة الكافرة الفاجرة أن الإسلام وأن الدين عموما كان سببا في تأخر المسلمين وفي تأخر من تمسك به، وليس كذلك هو في حقيقة الأمر لو أردت الحقيقة وأنت لا شك تريدها. قال المصنف رحمه الله: وقد ذكرنا بعض النصوص من الكتاب والسنة الدالة على هذا الأصل كما سبقت الإشارة إليه. نعم، لو قالوا إن الناس في هذا الوقت انتفعوا بهذه الأصول والتعاليم الدينية في ترقية الصناعات وابتكار المخترعات ومعرفة طرق الاقتصاديات وما أشبه ذلك، ولكنهم رقوها ترقية مبتورة مقطوعة الصلة بالله وبدين الله، فلهذا نفعت من جهة وضرت من جهات، نفعت بما اشتملت عليه من منافع العباد الدنيوية ونفعت من استعان بها على الدين والخير، وضرت من جهة أنها سببت لأهلها الوحشية والهمجية التي من آثارها الإهلاك والتدمير والشرور التي لم يوجد لها نظير فيما سبق، وضرت أيضا من جهة ما أحدثت في نفوس أهلها من الزهو والغرور والكبرياء واستعباد الضعفاء وظلمهم وهضم الحقوق والشرور المتنوعة. لما اكتشف الغربيون الأمريكتين ماذا صنعوا في أمريكا الشمالية؟ نزلوا بالوحشية والهمجية كلها، أبادوا شعبا كاملا وهم الهنود الحمر، أبادوهم إبادة كاملة ولم يبق منهم إلا أقل من القليل. ثم ماذا صنعوا بعد ذلك؟ خرجوا إلى شاطئ أفريقية المقابل، أغاروا على تلك الدول الإفريقية فأخذوا الأحرار والحرائر من الرجال والنساء فاستعبدوهم وجعلوهم عبيدا عندهم في مزارعهم وفي مصانعهم وساموهم الذل والهوان، وهم لم يكونوا عبيدا لهم ولا لآبائهم، وإنما كانوا أحرارا وحرائر، وإنما قاموا بخطفهم بالقوة التي وصلوا إليه، فأغاروا على الشاطئ المقابل من أفريقية بسفنهم وبسلاحهم وشحنوا تلك السفن
بأولئك البشر الذين احتقروهم لمجرد لون بشرتهم، وما كذلك الدين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر وهو عربي صليبة لما عير بلالا بأمه، فقال: يا ابن السوداء، قال: إنك امرؤ فيك جاهلي. عيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلي. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إن إلهكم واحد وإن أباكم واحد، لا فضل لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر، ولا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى. هذا دين الإسلام يسوي بين البشر في أمثال هذه الأمور. لكن أولئك بما وصلوا إليه من علوم المادة استعبدوا أقواما كانوا من الأحرار، ما زالوا يعانون بينهم إلى يوم الناس هذا، وكانت وربما ما زالت الأندية العامة والمحلات الخاصة توضع عليها اللافتات ألا يدخلنها أسود ولا كلب، فيمنع دخول السود ويمنع دخول الكلاب، فيسوون بينهم وبين الكلاب. متى استعبدوه؟ لقد كانوا أحرارا في أوطانهم فخطفوهم واستذلوهم وساموهم الخسف والهوان، وكانوا أحرارا، وكذلك صنعوا بالنساء. هذه المدنية الحديثة للإسلام لما تمكن صار ما فيه من التعاليم يضيق الموارد التي تؤدي إلى الرق، لأنه وجد نظاما معمولا به، هو كذلك في الحروب، ولكن جعل عتق الرقبة مما يعتق به من أعتق من النار، وكذلك جعله في كفارة الظهار، وكذلك في كفارة اليمين، وفي غير ذلك من تلك الأمور، من أجل أن يضيق الموارد ويوسع المصادر. هذا دين الإسلام العظيم. وأما أولئك فإنهم لو قلت إنهم كالوحوش لظلمت الوحوش، ولو ضرت من جهة أنها سببت لأهلها الوحشية والهمجية التي من آثارها الإهلاك والتدمير والشرور التي لم يوجد لها نظير فيما سبق، وضرت أيضا من جهة ما أحدثت في نفوس أهلها من الزهو والغرور والكبرياء واستعباد الضعفاء وظلمهم وهضم الحقوق والشرور المتنوعة، فلو أن هذه المخترعات تولى الدين توجيهها لحصل فيها من المنافع أضعاف أضعاف ما شوهر، ولن دفعت مضارها وشرورها، ولكانت مبنية على الخير والصلاح، ولكان من آثارها الخير والإصلاح للدين والدنيا، ولكن لله في خلقه شؤون. فصل: أعظم آفات العلم وقواطعه الانخداع بالوقوف مع المخلوقات دون خالقها، وبالآثار عن مؤثرها، وبالأسباب عن مسببها، وبالوسائل عن مقاصدها. هذا النوع نقصه كثير وضرره كبير، فإن كثيرا من الملحدين والمغترين بهم يمهرون في العلوم الطبيعية ولكنهم يقفون معها ويعمون عن ارتباطها بخالقها ومسببها والذي أودع فيها من العجائب والأسرار ما أودع، فيرون أنفسهم قد عرفوا من عجائب علوم الطبيعة ما لم يعرفه غيرهم، ومن الأسرار التي أودعها الله في الطبائع ما زادوا به على غيرهم، فيأخذهم الزهو والغرور ويقفون معها ويرونها الحاصلة والمقصود، ويرون أنها الغاية، فيحصل الانحراف العظيم والنقص في العلم والعقل. فلو أنهم عرفوا أثبتوا الموجد الحقيقي والمدبر للأمور كلها، وربطوا الأسباب بقضائه وقدره، وعلموا أن الأسباب محل حكمته، فإنه تعالى حكيم يضع الأمور مواضعها ويجعل الأمور الدقيقة والجليلة منتظمة بنظام عجيب وارتباط وثيق، وجعل لكل مطلوب ومقصود سببا ووسيلة، وطريقا يوصل إليه، ولذلك جعل له نتيجة وثمرة بحسب قوة الأسباب وضعفها، وبحسب قوة العامل بها وضعفه، ثم ربطوا هذه الأسباب والوسائل والنتائج بقدر الله وقضائه. لو أنهم فعلوا ذلك في عملهم لتم علمهم وحصل لهم من اليقين ما لا يحصل لمن لم يصل إلى ما وصلوا إليه، ولكنهم فرحوا بما عرفوه من الوسائل التي يعرفون نتائجها الدنيوية ملموسة وتكبروا به، فانطبق عليهم قوله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقوله تعالى: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وهذا أعظم آفات العجب والكبر على الإطلاق، أعظم الطرق التي اغتر بها وانخدع كثير من الخلق. فنسأل الله أن يرزقنا العلم الصحيح المؤيد بالعقل والنقل والفطرة، وهو العلم النافع الذي يعرفه العبد من جميع نواحي، وهو العلم الذي يربط الفروع بأصولها ويرد الأسباب وآثارها ونتائجها إلى مسببها وإلى الذي جعلها كذلك، هو العلم الذي لا ينقطع صاحبه بالمخلوق عن خالقه وبالآثار عن مؤثرها، بالحكم والأسرار والنظامات العجيبة عن محكمها ومنظمها ومبدعها. وهذا العلم هو الذي يثمر اليقين وتحصل به الطمأنينة وتتم به السعادة والفلاح، ويثمر الأخلاق الجميلة والأعمال الصالحة المصلحة للدين والدنيا. أما علوم المنحرفين فإنها كما ذكرنا مقطوعة مبتورة جافة، نهاية نفعها كنفع الصناعات المادية كما هو مشاهد محسوس، لا تثمر إيمانا ولا أمانة ولا رحمة ولا أخلاقا جميلة، بل ثمراتها ضد ذلك، يؤسف غاية الأسف لكل ذي عقل كبير وذكاء مفرط أن تكون هي غايته وثمراته. فإن العقل الصحيح، فهم الأشياء والإحاطة بها من جميع نواحيها، ثم العمل بالأمور النافعة، استغلال الخيرات والمواهب التي وهبها الله عز وجل للعبد، والجمع بين مصالح الدارين ومنافع البدن والروح، والنظر الصحيح للمبادئ والعواقب، وربط الأمور المتصلة بعضها ببعض، فكل من لم يتصف بهذه الأوصاف نقص من عقله بحسب ذلك فكيف بدينه. فصل: ومن علامات المنحرفين في أديانهم وعقولهم اغترارهم بآرائهم، عقولهم السخيفة، واحتقارهم بعقول صفوة الخلق وخلاصتهم من الأنبياء وأتباعهم وأهل الهدى. بهذا تعرف مكابرتهم ومبالغتهم، وإنكارهم ما لا يمكن إنكاره، وجحدهم فضل من قبلهم، ليتوصلوا بذلك إلى رد الحق، ليصدوا العباد عن دين الله ورسله، فيعبرون عن الحقائق التي جاءت بها الرسل يقولون: هذا عقل قديم، هذا رأي عتيق، هذا أساطير الأولين، كما قابلت الرسل أعداؤهم بهذه الأقوال القبيثة الساقطة. قد اغتر بأقوالهم هذه كثير من النشأة والشبيبة، والنشأة ما ارتفع من كل نبات ولم يغلظ بعد، الذين لا بصيرة لهم ولا عقول ناضجة، أما علموا أن العقول لا تكمل ولا تزكو إلا بالوحي والقرآن، ولا تكون عقولا نافعة حتى تغتدي بالهدى واليقين الذي جاء به الرسول. قال تعالى: إن في ذلك لآيات لأولي النهى، لآيات لأولي الألباب، هم أهل العقول الوافية والآراء السديدة والأخلاق الزاكية. هل يوجد عقول صحيحة تقارب عقل النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم تستنر العقول والآراء إلا بعقله ورأيه وعلمه وتعليمه وإرشاده، فحسب العقول الكاملة أن تستمد من عقله صلى الله عليه وسلم وآرائه وهداه ورشده، وتقتدي بنوره وتوجيهه وإرشاده. قال تعالى: والندم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا وصف للنبي صلى الله عليه وسلم بكمال العلم والهدى وكمال الرشد وكمال العصمة في أقواله وأفعاله، وبذلك يعلم أن كل ما خالف هديه ورشده وإرشاده وضلال وغي وسفاهة وشر وهلاك، والواقع أكبر شاهد على ذلك. فهل حصل لأحد مثقال ذرة من الخير الظاهر والباطن ومن الثمرات النافعة الجليلة إلا على يده وبتعليمه صلوات الله وسلامه عليه؟ وهل اهتدى أحد بامتثال أمره واجتناب نهيه؟ وهل صلح شيء من أمور الدين والدنيا صلاحا لا فساد معه إلا بالمشي خلفه واتباعه في أصول الدين وفروعه وفي الوسائل والمقاصد؟ فليس من خير وهدى ورحمة وصلاح وإصلاح للظاهر والباطن إلا دل الخلق عليه أرشدهم إلى مسالكه، ولا شر ولا ضرر إلا حذرهم منه. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن كماله أنه هدى للتي هي أقوم في عقائده وأخلاقه أعماله، فكملت به العقائد والأخلاق والأعمال فلا يعتريه النقص بوجه من الوجوه. ومن كماله أنه صالح لكل زمان ومكان وحال لجميع المشاكل الاجتماعية والشخصية. ومن كماله أن جميع الحقائق العقلية والحسية والتجارب الصادقة كلها داخلة فيه وفي ضمنه. ومن كماله أن النظريات المتباينة والاختلافات المتضادة بيّن صحيحها من سقيمها وصالحها من فاسدها وعدلها من ظلمها وحقها من باطلها. ومن كماله أنه كملت به العقول واستنارت به الآراء واستمدت من هدايته ما أصلحت به دينها ودنياها. وكل خير ديني ودنيوي وظاهر وباطن من نتائجه وثمراته. كذلك تمت به النعمة على المؤمنين وحصل به الخير المنوع على جميع العالمين، والحمد لله الذي تفضل به على العباد وجعله هدى ورحمة في مصالح المعاش والمعاد. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. كتبه الفقير إلى الله عبد الرحمن الناصر ابن سعدي في العاشر من شهر الله الحرام المحرم 75,300,000. وقد تمت بفضل الله ومنته حوله وقوته قراءة هذه الرسالة للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وهي الدلائل القرآنية بأن العلوم والأعمال النافعة العصرية داخلة في الدين الإسلامي. تمت بفضل الله ومنته وحوله وقوته قراءة تلك الرسالة في مجلسين، ولهما في يوم السبت 14 من شهر ذي الحجة 34,400,000 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الموافق 19 من شهر أكتوبر 13,200 من التاريخ النصراني. وثاني المجلسين في يوم الأحد الذي يليه، وذلك بفضل الله تعالى في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفي بمصر حفظها الله تعالى وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، صلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.